وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق الكلام في الليلتين السابقتين الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتين، وفي الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. الله جل وعلا بنى الإسلام على خمسة أركان: ظاهرة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وبنى أركان الإيمان على ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأخبر نبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام ركن واحد، قال: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا بين الناس، فجاءه جبرائيل وهو أفضل الملائكة وهو السفير بين الله وبين الرسل، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدق، لأن الغالب أن السائل جاهل، هذا سأل وصدق، دل على أن عنده علما. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالركن الأول من أركان الإسلام الظاهرة الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسبق الكلام على هاتين الشهادتين، وأنهما أصل الدين وأساس الملة، وأنه لا إسلام ولا إيمان إلا بالنطق بهما واعتقاد معناهما، فمن قالها ولم يعتقد معناها فهو منافق، كسائر المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فلا بد من القول واليقين والاعتقاد والعمل. يشهد أنه لا إله إلا الله، يعني يشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق من الله، ويخص الله بالعبادة، لا يعبد معه ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا حجرا، بل يخص الله بالعبادة كما قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا بد من هذا بأن محمد رسول الله، يشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس كافة. فهو رسول الله إلى الجميع، إلى الثقلين الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى العرب والعجم، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الملوك وعامة، إلى الجميع. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا إسلام ولا إيمان ولا هدى إلا بهاتين الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، عن صدق ويقين وعلم وعمل بمقتضاهما. ثم الصلاة بعد ذلك، الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان وأهم الأركان بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قد سبق الكلام هذين الركنين. فالواجب على كل مكلف أن يعنى بهذا الأمر، وأن يكون على بصيرة في توحيده لله وفي إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إقامته للصلاة. والركن الثالث الزكاة، حق المال، لا بد من أداء الزكاة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فيخص الصلاة وقرينتها في كتاب الله وفي السنة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه عقوبة من كنز المال ولم يؤدي حقه. فالواجب على كل من لديه النصاب أن يؤدي الزكاة. والنصاب للذهب 20 مثقالا مقداره بالجنيه السعودي 12 جنيه و3 أصبع جنيه 11 جنيها و3 أصبع جنيه هذا مقداره. وفي الفضة 140 مثقالا ومقدارها 56 ريال من الفضة بالعملة السعودية وما يعادلها من العمل. والمقصود أن الواجب ربع العشر في الذهب والفضة. يجب على من لديه الزكاة أن يؤدي حقها ويؤدي زكاتها. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب وكان فيهم ذاك الوقت ناس من اليهود فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي اللفظ الآخر: فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فإنهم طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالواجب على كل مسلم أن يؤدي الزكاة إذا كان عنده مال ليتقي الله وليحذر البخل وليؤدي الزكاة إلى مستحقيها. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فعلى كل من لديه مال يبلغ النصاب أن يؤدي الزكاة ركن من أركان الإسلام 5. ولما امتنع بعض العرب في عهد الصديق رضي الله عنه من الزكاة ولم يؤدوها وقاتلوا دونها قاتلهم الصديق وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالزكاة أمرها عظيم وهي أخت الصلاة. فالواجب الحذر من البخل والواجب أداؤها لمستحقيها طاعة لله ورسوله وحذرا من غضبه وعقابه وشكرا لله على نعمه سبحانه وتعالى. ثم الركن الرابع الصيام. صيام رمضان شهر من السنة يجب على كل مكلف صومه وهو ما بين شعبان وشوال يقال له رمضان. يجب صومه. يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم وأكلوا عدة 30. والله يقول في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. إلى أن قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أول ما فرض الصيام كان مخيرا: إن شاء صام وإن شاء أطعم والصوم أفضل كما قال في أول الآية أياما معدودات فمنكم منكم مريضا أو سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان أول ما فرض مخيرا: إن شاء صام وهو أفضل وإن شاء أطعم مسكين وأفضل أطعم مسكين كل يوم. ثم فرض الله الصيام وحتمه وجعله فرضا إلا على من كان مريضا أو سفر فلا بأس أن يفطر ثم يقضي إذا ذهب مرضه وإذا رجع من سفره لقوله في آخر الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهكذا الحائض والنفساء عليهما الإفطار ثم القضاء. الحائض لا تصوم والنفساء لا تصوم حتى ترى الطهر أو تكمل 40 ثم تصوم. وعليها القضاء إذا صادف رمضان أيام النفاس أو أيام الحيض أفطرت وقضت كالمسافر والمنين، إلا من عجز لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وصوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وعلى والد الطفل غير المكلف أن يأمره بالصيام إذا أطاقه حتى يعتاد، كما يأمره بالصلاة. يأمر الطفل بالصوم والطفل بالصوم إذا كان يطيقان ذلك ولم يبلغا، يؤمران بالصوم يعتاداه كما يؤمران بالصلاة. فإذا بلغ الحنث بلغ الحلم وجب الصوم. والذكر يبلغ بإكمال 15 سنة وبإنزال المني لشهوة وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الثلاث علامات التكليف. فإذا وجد واحدة منها صار مكلفا، يلزمه أن يصوم رمضان وتلزمه الصلوات الخمس ويلزمه الحج مع الاستطاعة. والجارية كذلك تبلغ بهذه الثلاث: بالإنبات وبإنزال المني وإكمال 15 سنة، وبأمر الرابع وهو الحيض إذا حاضت بلغت الحلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحيض إلا بخمار. فالواجب على المكلف أن يصوم هذا الشهر الكريم، إلا من عذره الله بسفر أو مرض أو كبر سن يعجز معه عن الصوم. والعاجز عن الصوم لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنفساء متى طهرت في 42 وجب عليها الصوم، فإن عاد الدم في 40 أفطرت حتى تكمل 40 أو ترى الطهر. فإذا كملت 40 وجب عليها الصوم، وإذا رأى الدم بعد 40 هو دم فساد. صلي والصوم مع ما توضأ لكل صلاة، ما جاء من الدم بعد 40 هو دم فساد، عليها أن توضأ لكل صلاة وأن تتحفظ وتصوم. أما إذا رأت الطهر في 40 ويوم 30 أو 20 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. فإن عاد الدم في 40 جلست أيضا ولم تصم حتى تكمل 40 أو ترى الطهارة. والحائض كذلك تجلس لا تصوم ولا تصلي حتى ترى الطهر، وعليها أن تقضي أيام فطرها بعد رمضان، أيام اللي حاضت عليها أن تقضيها بعد ذلك كما يقضي المريض. والركن الخامس الحج مع الاستطاعة. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما سأله جبرائيل الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهو الركن الخامس من أركان الإسلام. يجب على كل مكلف من الرجال والنساء الحج مرة في العمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد هو تطوع. فمن استطاع الحج من الرجال والنساء بعد التكليف وجب عليه الحج مرة في العمر، وما زاد على هذا هو سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أما الإيمان فأصوله ستة كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل، أصوله ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره. هذه أصول الإيمان الستة الباطنة لا بد منها: أن تؤمن بالله أنه ربك ومعبودك الحق وإلهك، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولا بد من الإيمان بالملائكة وأن الله خلقهم لعبادته جل وعلا، فهم في أوامر سبحانه وتعالى، منهم حملاة العرش ومنهم ملك الموت ومنهم موكلون بالجنة والموكلون بالنار ومنهم موكلون بني آدم، هم أقسام وأصناف لا يحصى عددهم من الله جل وعلا. وتؤمن بالكتب الركن الثالث، الكتب منزلة الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وأعظمها القرآن، فعليك أن تؤمن بأن الله أنزل كتبا على الأنبياء وما بينه الله تؤمن به من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وهكذا تؤمن بالرسل الركن الرابع، تؤمن بأن الله أرسل الرسل للناس ليعلموهم ويدعوهم إلى توحيد الله وطاعته، وهم كثير. أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع الشرك في الأرض، أرسل الله نوحا فهو أول الرسل بعد وقوع الشرك. أما آدم فهو أولهم مطلقا، أبونا آدم أولهم مطلقا، أوحى الله إليه وأرسله إلى ذريته وكان بنو آدم على الإسلام 10 قرون حتى وقع الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام فهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع فيها الشرك. ثم تتابع الأنبياء جاء بعده هود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم وموسى وهارون وغيرهم وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأفضل هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تؤمن بذلك. والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر وأنه حق وأنه يبعث الناس يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم. لا بد من الإيمان باليوم الآخر والحساب والجزاء وأن الله يبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم كما قال جل وعلا ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال جل وعلا ويستنبئونك حق هو قل إي ربي إنه الحق يبعث الناس. قال تعالى زعم أن كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالواجب على جميع المكلفين الإيمان باليوم الآخر بالبعث بعد الموت وأن الله يبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم جنهم وإنسهم. ومن ثقلت موازينه هو السعيد الناجي ومن خفت موازينه هو الهالك. ومن أعطي كتابه بيمينه فهو الناجي ومن أعطي كتابه بشماله فهو الهالك. ثم الركن الخامس السادس علم بقدر وأن الله علم الأشياء وقدرها جل وعلا علم ما الناس فاعلون وقدر أرزاقهم وأعمالهم وكل شيء جل وعلا. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فعليك أن تؤمن بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء 50,000 سنة وعرشه على الماء. فالواجب على كل مكلف يؤمن أن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وعرف أهل الجنة والنار وأن عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعمل بطاعة ربه وترك معصيته. فلا بد من الإسلام في الظاهر ولا بد من الإيمان في الباطن. فعلى يؤمن بهذه الأصول الستة مع العمل بأركان الإسلام 5 مع العمل بكل ما أمر الله به ورسوله وترك كل ما نهى الله عن رسوله. فكل ما أمر الله به داخل في الإسلام وكل ما نهى الله عن كذلك. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يؤدي أركان الإسلام وأركان الإيمان وأن يؤدي ما فرض الله عليه وأن يجتنب ما حرم الله عليه. هذا هو الواجب على كل مكلف أداء فرائض الله وترك محارم الله من الشرك والزنا والسرقة وشرب المسكرات وأكل الربا والتولي يوم الزاحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والغيبة والنميمة وغير ذلك. فعلى كل مؤمن على كل مسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعمل بما أوجب الله وأن ينتهي عن معاصي الله وأن يقف عند حدود الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. أما الركن الإحسان فهو ركن كمان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا أعلى مراتب الإيمان الإحسان. فالعبد إذا عبد ربه كأنه يراه فقد صار في مرتبة الإحسان. فإن لم يكن يراه فإنه يراه جل فإن لم تكن تراه الرب لا يرى إلا يوم القيامة وفي الجنة لا يرى في الدنيا. فعليك أن تستحضر عظمته وكبرياءه كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا عبد العبد ربه على أنه يراه كأنه يراه عبده على غاية الإخلاص والكمال. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمؤمن الكامل هو الذي يستحضر عظمة ربه ويعبد الله كأنه يراه كأنه يشاهده فيتقن صلاته وصيامه وحجه وزكاته وغير ذلك كأنه شاهد ربه. فإن لم يكن يراه وهو لا شك لا يراه فليستحضر أن ربه يراه وأنه يشاهده وأنه يعلم حركات قلبه وحركات جوارحه ويراها ويشاهده سبحانه وتعالى. فليتق الله ويراقب الله. قال جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. قال تعالى وما تكون من شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فعليك يا عبد الله أن تعمل بطاعة ربك كأنك تشاهده. فإن لم تستطع فاعبد الله على أنه يراك حتى تستحضر عظمته وحتى تستبيل العمل وحتى تؤده على وجه المطلوب. فإن العبد متى استحضر هذا الأمر أدى العمل على غاية المطلوب. وأنت يا عبد الله مطالب بأداء فرائض الله وترك محارم الله طاعة لله وتعظيما لله وإخلاصا له، لا رياء ولا سمعة، ولكن تؤدي حق ربك لأنك عبده وهو معبودك وهو إلهك، فتؤدي حقها عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم، وتبتعد ما حرم الله عليك عن محبة وتعظيم وإخلاص لله وخوف منه جل وعلا. قال في عباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا الواجب علينا جميعا، أن نؤدي فرائض الله وأن نجتهد في ترك محارم الله وأن نقف عند حدود الله وأن نحذر المعاصي. علينا أن نحذرها وأن نبادر بالتوبة وعدم الإصرار على شيء منها. نعبد الله بأداء فرائضه وترك محارمه والتوبة إليه من جميع الذنوب وعدم الإصرار، بل نتوب إلى توبة صادقة غير مصرين على الذنوب، بل ندعها خوف من الله ونحذرها ونعزم ونقطع على تركها، يعني عزما صادقا على تركها. فالمؤمن هكذا يحذرها ويتركها ويعزم عزما صادقا ألا يعود فيها. هذا من تمام التوبة وشرط أن تعزم عزما صادقا ألا تعود في المعصية بعد تركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له. وإذا كان عندك حقوق المخلوقين لا بد من أدائها، لا تتم التوبة إلا بأداء حق المخلوق وإعطائه حقه أو استباحته، إما أن يحل لك ويبيحك وإما أن تعطيه حقه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخي شيء فليتحلله اليوم قبل أن يكون درهم ولا دينار. اليوم هو وقت التحلل، أما يوم القيامة فالحسنات والسيئات. والدين ليس بالآراء ولكن بالنقل عن الله ورسوله، فليس لأحد يحدث في الدين ما بأذن به الله، بل على كل مؤمن أن يتقي الله، وعلى كل مؤمنة أن تتقي الله، وأن يراقب كل واحد ربه، وأن يعبد الله بما شرع، وأن يحذر البدع في الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها. الواجب اتباع الشريعة والاستقامة عليها، وأن تحذر غاية الحذر أن تحدث في الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره هو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياك ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول في خطبه عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يعملوا بشرع الله وأن يحذروا ما نهى الله عنه وأن يحذروا بدع كلها. يجب الحذر من البدع في صلاة أو في حج أو في صيام أو في غير ذلك، يجب الحذر منها، وأن لا تعبد الله إلا ما شرع. فالإسلام هو هذا، الإسلام أن تخص الله بالعبادة وأن تدع ما نهاك عنه، وأن لا تعبد الله إلا ما شرع، لا بالبدع والأهواء، تعبده بشريعته. ولهذا أنكر الله على المشركين، قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعتنا فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني الإسلام، ما ليس منه هو رد. فالواجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يتواصوا بالحق، وأن يتناصحوا، وأن يحذروا البدع كلها قليلها وكثيرها. يجب الحذر من البدع كلها، ومن ذلك بدعة الموالد، بدعة إحياء ليلة 27 كما يقولون ليلة المعراج، أو ليلة الرغائب في أول رجب ليلة الجمعة والرجب، وغير هذا من البدع، أو ليلة النصف من شعبان أو ما أشبه ذلك. يجب الحذر من البدع كلها، وهكذا بناء القبور من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك. البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها أو القباب، كل هذا من وسائل الشرك، كله من البدع. فيجب أن تكون القبور ضاحية ليس عليها بناء، لا مسجد ولا قبة ولا غير ذلك، لأن بناء قباب على القبور أو المساجد أو غير ذلك من أعظم الشرك، من أعظم أسباب الشرك، من وسائل الشرك. فإن العامة إذا رأوا قبرا معظما بقبة أو بمسجد جرهم هذا إلى دعاء من دون الله والاستغاثة من دون الله والوقوع في الشرك. فالواجب الحذر من جميع البدع كلها والتواصي بذلك نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعيننا وإياكم مضلات الفتن، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويؤدي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. نسأل الله أن يوفق أمراء المسلمين لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والقيام بها وإنكار على من خالفها، ونسأل الله يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. جزاك الله خير وأحسن الله إليك سماحة الشيخ أن هذه الكلمة الوافية الضافية، نفعنا الله جميعا بما نسمع، ونطرح على سماحتكم ما تيسر من الأسئلة.
نعم.
يقول هذا السائل: أحرمت من السيل بنية العمرة وركبت سيارتي ذاهبا إلى مكة لأعتمر، عندما دخلت مكة ضيعت الطريق الذي يؤدي لموقف العدل، وسألت واحدا من أهل مكة بقولي أريد العمرة، فدلني على مسجد العمرة وهو ميقات، وأنا لا أعلم بذلك أنه هو التنعيم، حتى وصلني إليه فوقفت سيارتي عنده وركبت في سيارة إجرة حتى وصلت للمسجد الحرام فأديت العمرة ولله الحمد، هل يلزمني شيء بذلك جزاكم الله خيرا؟ السلام عليكم.
لا يلزمك شيء، إحرامك هو المشروع، إحرامك من الميقات هو المشروع. أما ما يسمونه بالعمرة تنعيم، هذا لمن كان في مكة، من كان في مكة حلالا وراد يعتمر يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى جعرانة أو إلى غيرهما من الحل ويحرم. أما أنت قد وفقت للصواب وأحرمت من الميقات والحمد لله، وليس عليك الذهاب إلى العمرة ولا غيرها، إنما عليك أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت سبعة أشواط وتصلي ركعتين ثم تسعى بالصلاة سبعة أشواط ثم تحلق وتقصر، هذه العمرة. طواف من بيت سبعة أشواط ثم تصلي السنة ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم تذهب إلى المسعى وتسعى سبعة أشواط بين الصلاة والمروة ثم تحلق وتقصر، هذه العمرة الشرعية، وليس عليك الذهاب إلى العمرة، إنما يذهب إلى العمرة من أراد أن يحرم، من كان في مكة حلالا وأراد أن يأتي بعمرة وذهب إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الجيرانة أو إلى غيرها من الحل يحرم من ذلك. نعم.
أتابكم الله. يقول السائل هذا: سماحة الشيخ، أنا من مكة، أهلي يدرسون في خط الليث اليوم من السبت إلى الأربعاء باعتبارهم في سفر.
نعم، هم الطريق في سفر وكذلك هناك في سفر، لكن الواحد لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة أربعة، لا يصلي وحده، الجماعة واجبة. أما إذا كانوا جماعة وصلوا جميعا قصرا فلا بأس، لكن إذا كان واحد لا، يصلي مع الناس أربعة لا يصلي وحده.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الطيب الذي فيه كحول؟
إذا كان فيه ما يسكر ما يجوز، كل ما فيه كحول يسكر طيب أو غيره لا يستعمل. نعم.
وما حكم الصلاة ركعتين للحي في الحرم؟
إيش أعيد؟
ما حكم الصلاة ركعتين للحي في الحرم؟
ما يصلى على الحي، صلى في الطواف فقط، إذا كان حاجا على حد أو معتمر يصلي ركعتين تمام العمرة والحج، إذا كان حاجا على حد. أما أحد يصلي عن أحد لا، لا يفرى لي أحد يصلي عن أحد، ولا يصوم عن أحد إلا إذا أدى صوما واجبا.
جزاكم الله
خير. إنما يصلي ركعتين تبع العمرة والحج، تبع الطواف، سواء كان حج عن نفسه أو عن غيره، وسواء اعتمر عن نفسه أو عن غيره، يصلي ركعتين بعد الطواف.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: سماحة الوالد، ما حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة؟
هذا منكر عظيم، الانتساب إلى غير الأب منكر عظيم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه هو يعلم فجنة عليه حرام، وهو عيب كبير يجب الحذر، من كبائر الذنوب، ولو أراد بذلك أن يتوظف عند فلان أو فلان لا يجوز له أن ينسب إلى غير أبيه، يجب عليه أن ينسب إلى أبيه ولو فاتت الوظيفة.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: سماحة الوالد، يوجد معنا رجل في المؤسسة وهو غير مسلم، أي أنه هندوسي، نحن نحضر من الحرم ماء من زمزم وهو يريد الشرب منه، هل يجوز أن يشرب منه لعله يهتدي ويدخل الإسلام؟
لا معنى أن يشرب الكاهر من زمزم، لكن لا يجوز بقى الكاهر لمكة ولا دخوله مكة. الرسول منع من دخول الكفار مكة ومنع من دخولهم الجزيرة وأوصى أن لا يدخلوا الجزيرة ويخرجوا منها. هذه الجزيرة العربية، المملكة العربية السعودية، لا يجوز استخدام الكفر إليها، لا عمان ولا غيرهم، ولا يجوز بقاؤهم فيها، بل يجب إبعادهم إلى بلادهم، ومكة أعظم وأكبر، فلا يجوز بقاء الكافر فيها. أما كون يشرب من زمزم أو غيرها، الأمر في هذا سهل.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل بعد: السلام عليكم، ما حكم شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا يقوم بأي جنس من الأعمال الدينية ويعمل جميع الكبائر والمنكرات عدا الشرك، فما حكمه في الإسلام؟
حكمه أنه عاصي وأنه صاحب هجور ومعصية وعلى خطر من دخول النار وتحت مشيئة الله، يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من المعاصي. لكن الصلاة أمرها أعظم، ولهذا ذهب جمع أهل العلم إلى كفر من تركها، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيء من أعماله تركه كفر إلا الصلاة. فهذا الذي هذا فعله، والغالب أنه لا يكون بقلبه دين، كونه يضيع الواجبات كلها، هذا يدل على فساد في دينه، نسأل الله العافية. الواجب عليه يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والندم، ويحافظ على ما أوجب الله عليه من صلاة وزكاة وصوم وحج فريضة إلى غير ذلك، وأن يحضر المعاصي كلها. فإن فعل المعاصي وترك الفرائض من أعظم الأسباب كفره، من أعظم الأسباب إلى كفره وخروجه من الإسلام. نعوذ بالله.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لي أخ لم ينجب أبناء لمدة 27 سنة، في سبيل إرضاء والدتي رحمها الله أعطيت له ابني التاسع وسجل باسمه وباسم زوجته، ما هو الحكم في ذلك شرعا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا منكر، منكر عظيم، ليس لك ذلك، الولد ولدك وعليك أن تنسبه إليك، ولا يجوز نسبته إلى أخيك ولا إلى زوجة أخيك، هذا منكر عظيم بإجماع المسلمين، بل يجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، وأن تنسبه إليك مع بقية البنين. وما كتب الله لأخيك الحمد لله، يقول الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سبحانه الأمر إلى الله جل وعلا، هذا عقيم وهذا يولد له، وهذا الأمر بيد الله مو بيدك ولا بيدهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: أنا رجل مريض، بحيث كلما اغتسلت غسل الجنابة أصاب بنزلة بردية، فهل من رخصة لاستعمال التيمم خاصة في أيام البرد؟
عليك أن تستعمل الماء الدافي في المحل الدافي ولا تتيمم، تستعمل الماء الدافي ولا يضرك، والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض الناس يقوم بأعمال غريبة في المناسبات، فمن ذلك مثلا يضرب نفسه بالسكين ولا تضره ونحو ذلك، فما حكم هذه الأعمال؟ وهل هي من السحر؟ وما حكم من يحث عليها ويحضرها ويشجعها؟
هذه من أعمال السحرة، الذي يضرب نفسه بالسكين أو يدخل الطير في جوفه ويخرط الطير من جوفه دجاجة وغيره، كل هذا من التخييل الذي قال الله في سحرة فرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذه من أعمال السحرة والمشعوذين، يجب الإنكار عليه ويجب منعه من هذا، ويجب استتابته، يجب على الحاكم الشرعي استتابته، فإن تاب وإلا قتل. هذا مشعوذ ساحر لعاب، يجب الأخذ على يديه، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: نلاحظ أن بعض المعتمرين يقوم بالصلاة داخل زمزم، وبعضهم يصلي باتجاه البئر، وماذا أيضا بخصوص الصلاة داخل الحجر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجاهل يعلم، يصلي إلى جهة الكعبة يعلم، وهم يهم زمزم محل صلاة محل شرب، لكن يعلم يتوجه إلى غير المحل يصلي. أما الحجر فلا بأس، الصلاة فيه قربة وطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: صلي في الحجر فإنه من البيت، فالصلاة في الحجر قربة وطاعة، الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، حرم الله جسدكم وآباءنا وآباء جميع المسلمين عن النار، وبعد، امرأة حامل في شهرين ذهبت إلى المستشفى لإسقاط جنينها خوفا على صحتها من الحمل، حيث حسب أن إرشاد الأطباء قالوا لها يضرك، وكانت تعلم أنها لا تستطيع الحمل من قبل، فماذا يجب عليها؟ وهل الأولى أنها كانت تأخذ موانع الحمل مسبقا أم بعد إثبات الجنين في بطنها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وجعلكم سببا لمن اهتدى، والسلام عليكم.
إذا كان الحمل يضرها بشهادة الأطباء المختصين فلا بأس أن تعطى موانع الحمل، ولا بأس بإسقاطه في الأربعين وفي الشهرين قبل أن يتحلق. وإذا كان في شبهة لا بد تعرض نفسها على الطبيبات المختصات والأطباء المختصين حتى يقرروا أن يضرها ضررا بين، ولا يجوز التساهل في هذا، لا بد من الرجوع إلى أهل الاختصاص. فإذا ثبت أنه يضرها فلا بأس بإسقاطه إذا كان عليها خطرا منه. الله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، ما معنى الحديث أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، وجاء في الحديث: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. سؤالي هو: هل من يحكي نكتة مكذوبة ويبين لأصحابه أنها مكذوبة يدخل في هذا الوعيد؟
أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، هم أولياء الله. يقول جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال تعالى: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. فأولياء الله من اتقوا الله وأطاعوه وعظموا أمره وابتعدوا عن معصيته هم أولياء الله، سواء كانوا رجالا أو نساء. فأولياء الله من أطاعه واستقام على دينه واتقاه عز وجل وترك الشرك والمعصية، فأولياء الله هم أهل الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وش بعد
السؤال الثاني يقول فيه: جاء في الحديث: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك.
هذا الحديث لا بأس به، ما يجوز تحديث الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل لكم وويل له. فالذي يكذب ليضحكهم هو المتوعد، أما من يحدث بأحاديث غير كاذبة وضحكوا منها ما يضر، ما يضر الحديث. إذا ذكر شيئا صدقا ليس بكذب وضحكوا منه ما يضر الحديث. الحديث من يكذب جرى كذا وجرى كذا وجرى كذا ويكذب ليضحكهم، هذا هو اللي جاء في الحديث. ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. نسأل الله العافية.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أعمل في مؤسسة ومسؤول عن العمل، وأقوم في إصلاح السيارة، وأعمل بدون علم صاحب المؤسسة، وأنا أعرف أنه لن يعارضني على ما أفعل، فهل أطلعه على كل شيء أفعله أم لا؟
إذا كان قد فوضك في إصلاح المؤسسة ومصالحها فلا بأس، ما يحتاج. إذا كان قد فوضك في أن تعمل ما ترى من الإصلاحات في المؤسسة وفي السيارة فلا بأس. أما إذا كان فوضك في شيء معين فاستعدنه بالأشياء الأخرى، المعين الذي فوضك فيه لا بأس، أما الأشياء التي لم يفوضك فيها فراجعه بها، لأنك قد تخطئ وقد تغلط. أما إذا كان فوضك أن تعمل برأيك واجتهادك فيما ترى من المصالح في المؤسسة فلا بأس عليك، ولا حرج عليك أداء الأمانة والصدق وتقوى الله في ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد حرت يا سماحة الشيخ في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية، أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي وللمسلمين الصواب في هذه المسألة وأدلتها، ومتى يقرأ المأموم إذا كان عليه قراءة في الجهرية؟ أفتونا مأجورين.
المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه في الجهرية والسرية، هذا هو الصواب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم يقرأ فاتحة الكتاب في الجهرية والسرية، إن كان الإمام سكت في السرية فقرأ فيها، وإن كان من للسكوت قرأ، وإن كان إمامه يقرأ الفاتحة ثم ينصت. هذا هو الواجب على المأموم، يقرأها ثم ينصت. فإن نسي ذلك أو صار جاهلا ما عنده علم صح صلاته، أو جاء والإمام راكع سقط عنه الفاتحة، لأن أبا بكر جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة ولم يمره بقضائها، بل قال: زادك الله حسنا ولا تعود، يعني لا تعود في الركوع ودون الصف. فلذا إذا جاء الإمام راكع يصبر حتى يدخل في الصف ويركع إن أمكن، وإن ما أمكن فالحمد لله يقضيها. المقصود أن المأموم يقرأ الفاتحة سرا في الجهرية والسرية مع إمامه ثم ينصت في الجهرية والسرية. أما السرية فالأمر واضح، وأما الجهرية فيقع في سكتاته، فإن كان ما لا سكته قرأها ثم أنصت، قرأها ولو كان إمامه يجهر ثم ينصت.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: كنت في حالة شديدة من الغضب والانفعال، وقلت لزوجتي طالق، وقد كررت هذه الكلمة مرة أخرى كتأكيد، وعند الاستفسار من أخيها أقسم بالله بأنني قلتها مرة واحدة فقط، المطلقة انطلقت مني أو الطلقة انطلقت مني كردع لها، علما بأن لدي منها طفلين وأنا أحبها كثيرا، أرجو الفتوى جزاكم الله خيرا.
تراجع المحكمة، تراجع المحكمة أنت وإياها وليها، والمحكمة فيها بركة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: حضرت سيدة من المدينة وقد أحرمت من أبيار علي، ثم حضرت إلى مكة وقامت بالاستحمام، وأثناء تسريح شعرها سقط منها شعر من رأسها، لذا لم تقم بالعمرة حتى الآن، فما هو المطلوب عمله حتى تقوم بالعمرة؟
عليها أن تبادر بالطواف والسعي، وما سقط من رأسها لا يضرها عند غسل الرأس، إذا لم تعمد إنما كان عند غسل سقط بعض الشيء لا يضرها، وعليها أن تبادر بالطواف والسعي والتقصير، والحمد لله. أما كونه غسلت رأسها وسقط من الشيء لم تعمده إنما هو عند الغسل، هذا لا يضر.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أديت مناسك العمرة وأنوي أداء عمرة لجدي وأنا مقيم بمكة، فمن أي مكان أؤدي الإحرام؟
تحرم من الحج لجدك، لكن بيت جدك أو عاجز كبير السن ما يستطيع، عاجز من الحج خارج مكة خارج الحرام من عرفات أو التنعيم أو جعرانة أو غيرها، تخرج تحرم بالعمرة عن جدك الميت أو العاجز كبير السن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حفظكم الله، هل يرث أبناء الإبن المتوفى في حياة أبيه من جدهم، وما مشروعية الوصية الواجبة؟
الأبناء لا يرثون إذا كان أعمامهم موجودين، إذا كان أعمامهم ولو واحدة يحجبهم، فالابن يحجب أبناء الإبن. أما إذا كان ما لهم أعمام هم يرثون من جدهم، إذا كان ما معهم أعمام معهم بنات، البنات يعطون ورثهم، إن كانوا بنات ثنتين فأكثر يعطون ثلثين والباقي لأبناء الابن، وإن كان بنت واحد تعطى النصف والباقي لأبناء الابن. أما إذا كان موجود بني ابن، أما موجود أبناء الميت، فإنهم يحجبون أولاد الابن لأنهم أرفعوا منهم وأقرب منهم إلى الميت، فالأبناء يحجبون أبناء البنين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قمت بأداء العمرة وأود الذهاب إلى المدينة ثم العودة إلى مكة لأداء العمرة مرة أخرى، فهل يسن لي أن أطوف طواف الوداع قبل الذهاب للمدينة؟
هذا أفضل، ليس العمرة طواف وداع واجب، لكن إذا طوفت حسن، وليس العمرة طواف وداع واجب، طواف وداع للحج.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: قال لي أحدهم إنه قرأ في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله أن المرأة إذا حاضت تحفظت جيدا وطافت بالبيت وسعت، فهل هذا مشروع وتعمله أيضا في طواف الوداع أم لا؟
هذا قاله رحمه الله عند الضرورة، عند الضرورة للسفر، ولكن قولنا مرجوح وقولنا ضعيف. الواجب عليها الصبر حتى تطهر ثم تطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضت: أحابست ناهية؟ فإذا حاضت عليها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف، وإن كان محلها قريب تذهب ثم ترجع، كأهل الطائف وأهل الجدة إذا دعت الحاجة إلى ذهابهم يذهبون ثم يرجعون للطواف.
جزاكم الله خيرا. سائلة تقول:
عليها أن تبقى، عليها أن تبقى لأن بعيد خطر قد لا يعود.
توجد فتاة بها سحر دام بها سنة كاملة، كيف يتم علاجها جزاكم الله خيرا؟
علاجها بقراءة، قراءة أهل العلم والإيمان والتقوى، قراءة الآيات الفاتحة وآية الكرسي، قل هو الله أحد والمعوذتين، مع الدعوات الطيبة، ويعافيها الله جل وعلا. القرآن شفاء من كل سوء.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أبي طلق أمي مرات عديدة وسوف يتزوج من أخرى، وطرد أمي من مسكنها وأخذتها عندي، وبعد ذلك يريد أن أعطيه 500 جنيه كل شهر، فهل يحق له هذا مع العلم أن له مصدر رزق آخر؟
راجع المحكمة أنت وياه عند المحكمة.
يقول هذا السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا: كيف أقوم بإنكار البدع والخرافات التي تحصل في الحرم من البدع العقائدية وبدع الصلاة؟ فهل أنكر باللسان؟ وكيف أنكر على النساء المتبرجات؟ وكيف أرد على من يقول لو كان كذا حرام ما سمح به في الحرم؟
إذا كان عندك علم تتكلم، تبين لإخوانك البدعة والسنة، إذا كان لديك علم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالشدة والغلظة، لأن الله يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع باللسان. أنت تمكن بلسانك بالكلام الطيب، تقول: هذا ما يجوز، هذه بدعة، هذا ما محرم، لا نحو هذا، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. وعلى المرأة تقول: اتق الله، ستري، احتجبي، بالكلام الطيب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجب المؤمنين في كل مكان. نسأل الله جميع الهداية.
جزاكم الله خيرا. اللهم آمين. يقول هذا السائل رحمك الله يا أيها الشيخ: ما هي أفضل الأعمال في مكة المكرمة؟ الطواف، قراءة القرآن، حلق الذكر؟ أرجو منكم توضيحها الأولى فالأولى.
المشروع لمن كان في مكة الإكثار من أعمال الخير، يغتنم الفرصة من خلف الصلاة والطواف والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والصدقات على الفقراء والمساكين إلى غير هذا من وجوه الخير. ينبغي لها يكثر من وجوه الخير ما دام في مكة اغتناما للزمان والمكان، ومن ذلك الطواف البيت يتيسر، كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، كثرة الصلاة في المسجد الحرام وفي بيته في مكة، والصدقات على الفقراء والمهاويج، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير هذا من وجوه الخير. يجتهد في وجوه الخير كله، وقراءة القرآن، حضور مجالس العلم وحلقات العلم، كل هذا من وجوه الخير.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص عنده بقالة للمواد الغذائية، واتفق مع عامل أن يعمل فيها، ونهاية السنة الربح بينهما مناصفة، هل هذا العمل صحيح؟
إذا جعل يبيع من نصف ما في اسم، لا، مثل المضاربة، يعني مثل المضاربة، يتولى البيع، هو عامل وصاحب المحل هو صاحب السلع، فيقول: ثبت تبيع هذه السلع ولك نصف الربح، هذا يسمى مضاربة لا بأس.
أثابكم الله. يقول هذا السائل: الصوم في الحج 10 أيام، صمت 3 أيام في الحج، وصمت 5 أيام في بلدي، وباقي علي 2 يوم، وأنا الآن جئت لأخذ عمرة، ماذا أفعل في 2 يوم؟
صمها في مكة ولا في بيت، الحمد لله باقيت عليك، صمها في بيتك بلدك أو في مكة، كله طيب الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما قول فضيلتكم في مؤخر الصداق؟ هل يسدد للزوجة بمجرد الدخول بها أم متى؟
على حسب الشروط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلمون على شروطه، فيقول: إن حق الشروط يوفى به ما استحلتم من الفروج، على حسب الشروط التي بينهما.
والسؤال الثاني يقول: قرأت في بعض الكتب عن التباس الجن للإنسان، وهناك نفر، هل هناك نفر من الناس يقومون بإخراجه؟ ما قول فضيلتكم؟
ما في أحد مخصوص، إنما من أسباب إخراجه القراءة، القراءة على المشروع، قراءة القرآن والدعوات الطيبة ليس لها واحد معين، بل من قرأ من أهل الخير والصدق والرب فيما عند الله والإيمان يرجى أن ينفع الله به.
جزاكم الله خيرا. سؤال: ما حكم جاهل التوحيد الذي يدعو غير الله وهو يصلي ويصوم؟
الذي يشرك بالله هو بين المسلمين حكم حكم المشركين، يجب عليه يتعلم، يجب عليه أن يراقب الله وأن يسأل، ما دام بين المسلمين ويعبد أصحاب القبور يشرك بالله فهو مع المشركين. أما إذا كان في بلاد ما بلغتهم الدعوة ولا بلغهم القرآن ولا السنة فهذا حكم أهل الفترة، أمره إلى الله يوم القيامة، ليس من المسلمين.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: سماحة الشيخ، إني أحبك في الله. سؤالي هو: في العام الماضي قمت بطواف وداع العمرة، فأقيمت الصلاة وأنا في الشوط الرابع وتوقفت، وبعد الصلاة لم أكمل ما بقي علي وسافرت إلى بلدي، فماذا يجب علي؟ جزاكم الله خيرا.
ما دام طواف عمرة طواف وداع ما فيش، ما عليك شيء، لأن ليس لها طواف واجب، بل ما تممت ما عليك، ليس عليك شيء، طواف نافلة، إذا قطع الإنسان ما عليه شيء، لكن الأفضل أن يتممه، لا ترى في الطواف يكمل، لكن لو قطعه ليس عليه إذن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن تأدية عمرة عن زوجتي وهي غير راضية؟
الزوجة إذا كانت عاجزة لا تستطيع أو ميتة لا بأس أن تؤدي عنها ولو هي براضية، أنت محسن مثل ما تصدق عنها. أما إذا كانت تستطيع العمرة فلا تعتمر عنها ولا تحج عنها، إنما العمرة والحج عن العاجز لكبر سنه أو مرض لا يرجى بره أو لكونه ميتا.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: في العام قبل الماضي سافرت يوم الجمعة وأديتها في إحدى القرى في الطريق، وجمعت معها صلاة العصر في مسجد آخر في نفس القرية، فهل يصح عملي هذا؟ وإذا لم يصح فماذا علي أن أفعل وفقكم الله؟
العصر لا تجمع مع الجمعة، عليك أن تقضي العصر، الجمعة ما يجمع معها شيء، فعليك أن تعيد العصر التي صليتها مع الجمعة، لأنك صليتها خلف قبل وقتها.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، كثير من طلبة العلم يتحاشى الصلاة في الحرم بحجة أن فيه فتنة ومن كشف النساء لوجوههن، هل كلامه هذا صحيح؟ وما نصيحتكم لهؤلاء النساء؟ كذلك نصيحتكم لولاة الأمور ليلزموا النساء بستر وجوههن جزاكم الله خيرا، وخاصة أولياء أمورهن.
الواجب على النساء ستر وتحجب، وعلى المسؤولين أن يكون لهم محل مخصوص للنساء حتى لا يختلطوا بالرجال، وعليهم التستر والحجاب، هذا هو واجبهم. والمسلم يصلي حيث كان في المسجد الحرام ويغض بصره ولا يترك المسجد لأجلهم، بل يغض بصره ويطوف ويصلي والحمد لله. والواجب عليهن تقوى الله، وأن يستكثرن وأن يحتجبن ويبتعدن عن أسباب الفتنة، وعلى المسؤولين أن يتقوا الله وأن يعملوا ما يلزم بهذا الأمر، هذا واجب المسؤولين، عليهم أن يتقوا الله وأن يعملوا ما يلزم لحماية المسلم من شر النساء ولتوجيه النساء إلى الخير، وأن يكون في محل خاص ويوجه إلى الخير وإلى تستر وعدم الفتنة، أسباب الفتنة عدم الزينة وعدم التبرج. فالمسؤولون عن المسجد الحرام يوجهوا النساء ويعلموهن ما يجب عليهن، وعلى الرجل إذا أراد صلاة المسجد الحرام أو الطواف أن يغض بصره يتقي الله، ويغض من أبصاره مثل ما يجب أن يغض بصره في الأسواق والطرقات، نسأل الله الجميع الهداية.
جزاكم الله خيرا وفقك الله، اللهم آمين. يقول السائل يا سماحة الشيخ، في بلادي وفي كثير من ديار المسلمين توجد قبور حول المسجد أو في داخل سور المسجد، هل يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه هذه القبور؟ أفيدونا بارك الله في عمركم.
المساجد فيها القبور لا يصلى فيها، وإذا كانت القبور هي الحادثة يجب نبشها ونقلها إلى مقابر المسلمين، ولا يجوز بقاها في المسجد. أما إذا كان المسجد هو الأخير والذي بني عليها يهدم، يجب على ولاة الأمور من المسلمين هدمه وإزالته، يعني لأنه أسس على معصية، فالقبور لا يبنى عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى رسول أن يجسر القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فإذا صارت البنية بعد القبر مسجد أو غيره وجب هدمه. أما إذا كان القبر هو الجديد وضع في المسجد من جديد ينبش ويبعد إلى المقبرة، ولا بأس أن يصلي المسجد بعد نبشه وبعد إخراج القبر منه من المسجد. نسأل الله العافية والسلامة.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما كيفية الدعاء على الميت، المرأة والرجل، إذا كان في وقت واحد؟
يدعو لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم، على صلاة الجنازة يعمهم الدعاء، يعم الرجال والنساء: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، إلى آخره، إذا كانوا جماعة وتعم الجميع. الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إن والدتي خرجت مع مجموعة حجاج من القرية، حريم ورجال غير محارم لها، وهم من أقاربها، وحجت معهم وهي الآن ميتة، هل حجها صحيح أو يلزمنا لها حج؟ وهي حجت وعمرها 75 عاما، أفتونا جزاكم الله خيرا وأطال الله في عمركم على طاعته.
حجها صحيح ولكن أخطأت، استغفروا لها وادعوا لها، لأن سبرها بدون محرم معصية، وحجها صحيح يجزيها والحمد لله، لكن تدعون لها تستغفرون لها صدقوا عنها الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم الإسلام في من زنى بامرأة أبيه وإذا حكم عليه بالجلد، فهل هذا صحيح؟
إيش؟
ما حكم الإسلام في من زنى بامرأة أبيه وإذا حكم عليه بالجلد، فهل هذا صحيح؟
على كل حال عليه حكم الزنا، إن كان محصن يرجم، وإن كان بكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، لأن جريمته عظيمة. نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام والعافية،
لا حول ولا قوة إلا بالله. سائل يقول، أو سائلة تقول: أنا أخت لكم في الإسلام، أشكو من وجود غازات في بطني مما يجعل